السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول في تهذيب اللغة والصحاح واللسان: نجش ينجش نجشا. وقال بتاج العروس: النجش أول نجش ينجش نجشا في تهذيب اللغة والصحاح واللسان. وقال بتاج العروس: النجش بالتحريك لغة في النجش. شو يكون الأصل؟
النجش.
النجش. وقال ابن صلاح المنير: نجش ينجش نجشا، والاسم النجش بفتحتين، يكون المصدر النجش بالسكون واسم المصدر بالتحريك. قال النووي في تهذيب الأسماء: نهى عن النجش بإسكان بفتح النون وإسكان الجيم. يقول: نسأل كثيرا عن بعض المشايخ وطلاب العلم الذين تغير منهجهم في السنوات الماضية، ولا أريد أن أذكر أسماء. السؤال: هل نتكلم فيهم أم نلتزم الصمت؟ والله السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. إن كانت لديك القدرة على نصحهم ومناقشتهم وبيان ما بان لك من الحق بدليله فهذا هو المتعين. أما زيادة القيل والقال وفلان وعلان، هذا ما من خشي شره وتعدى ضرره على المسلمين هذا يحذر منه. أما مسائل الاجتهاد وشيء يعني وجهات نظر ما أشبه ذلك، هذه تترك لمن يطيقها ويتحملها من الكبار. أما طالب العلم فدوره أن ينصح، ينصح، لأن مثل هذه الأمور لا تقضي على الأفكار الموجودة الآن، إنما تزيدها. والكلام في المجالس لا يحل الإشكال، لكن من خشي عليه أن يتضرر ينصح، من خشي منه أن يتعدى ضرره ينصح، وبين له الحق بدليله. يقول: ما ضابط فرق الثمن الذي يثبت به الغبن؟ العلماء يستندون إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الوصية: الثلث الثلث كثير، إنما زاد من القيمة على الثلث إنه كثير، لما وصل الثلث زاد عليه فهو كثير يثبت به الغبن. إذا كان الناجش يريد إيصال السلعة إلى ثمنها سواء كان طرفا ببيع أو خارجا عنه، ما حكم فعله وحكم البيع؟ يعني يوجد في بعض الصور أن يتضرر البائع بأن يتفق السماسرة في السوق على أن لا يزيد بعضهم على بعض فتباع السلعة بثمن بخس. مثل هذا بدلا من النجش يخوفهم بالله ويخبر البائع بأن هؤلاء تآمروا عليه وأن قيمتها كذا وأن تستحق كذا. يقول: نقترح أن يرسل الأخوان العاملون في الجوال الخاص أنه تغيرت طريقة درس البخاري، لأن كثيرا من الذين انقطعوا فيما نظن لا يعلمون بذلك، ولو علموا لعادوا للحضور. وما في شك أن لو الأخوان اللي أول ما بدأنا الدرس كلهم موجودون أعداد هائلة منهم، ثم أخذوا بسبب التطويل يملون، كثير من الناس يمل ينسحبون قليلا. وهذه عادة الدروس، تبدأ بأعداد ثم بعد ذلك الملل يدب على الأخوان بسبب التطويل، لأن قطع المراحل والإسراع في الإنجاز هذا لا شك أنه منشط، ينشط. كقطع المسافات، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في البخاري وشرحه باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ولا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكره ابن سيرين وإبراهيم البائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بيع لي ثوبا ويتعني الشراء. لا يشتري حاضر لباد، والنص لا يبيع، لا يبيع حاضر لباد، النص الذي أورده تحت الترجمة لا يشتري حاضر لباد فيه ولا يبيع حاضر لباد، ثم بيّن أن الشراء في معنى البيع، فكما أنه لا يجوز أن يبيع له الحاضر كذلك لا يجوز أن يشتري له. قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، أي قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء. قال ابن حبيب المالكي الشراء للبادي مثل البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بعض بعض على بيع بعض، فإن معناه الشراء. وعن مالك في ذلك روايتان. قوله وكره ابن سيرين وإبراهيم البائع والمشتري، أما قول ابن سيرين فوصل أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال محمد صدق، إنها كلمة جامعة. قد خرجوا أبو داود من طريق أبي بلال عن بسيرين عن أنس بلفظ كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحا. قال إبراهيم إن العرب تقول بيع لي ثوبا ويتعني الشراء، هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء بالكراهة. ثم ذكر المصنف الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة لا يبتع المرء، لا يبتع المرء على بيع أخيه، كذا للأكثر وللكشمين لا يبتاع، وخبر بمعنى النهي، وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب. وكذا على قول لا تناجشوا ثانيا حديث أنس. قالوا عن محمد وابن سيرين قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. زاد مسلم النسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس وإن كان أخاه أو أباه. رواه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي نهينا عن كذا، أن لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. وهنا قال إيش؟ فإن تلقوا واشتري منهم فهو بالخيار، إذا دخلوا السوق عرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. وهنا يقول وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. ثم وبعده حديث ابن عباس سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم بعد ذلك عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام تلقي البيوع. ذكر حديث ابن عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب النهي عن التلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وخداع في البيع والخداع لا يجوز. جزم المصنف بأن البيع مردود يعني البيع أو النهي عن التلقي هل هو عائد إلى ذات المنهي عنه عن ذات البيع أو عائد إلى شرطه أو عائد إلى أمر خارج؟ البخاري رحمه الله تعالى وأن بيعه مردود. قال الحافظ جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار، يعني كما قال المصنف الخرقي لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. وأما كون صاحبه عاصيا آثما الاستدلال عليه بكون خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح، على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرات فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي في أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. استدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار ففيه فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاها يصير بالخيار إذا دخل السوق. ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. الآن لما يفرق من بين هذه المسائل مسألة المصرات ومسألة التلقي ومسألة النج ومسألة بيع الحاضر للبادي ومسائل لما يفرق بينها فيقال ببطلان بعضها كما فعل المصنف وصحة بعضها على إجازة المتضرر أو مع تعديل السعر القيمة، لما تضطرب أقوال العالم الواحد في هذه المسائل التي ينبغي أن يكون مساقها واحدا إما أن نقول تبطل كلها أو لا تبطل كلها لأن النهي متساوي الأقدام فيها، لكن أنظار أهل العلم تتفاوت. حينما يقول لا يبيع حاضر لباد لا يكون له سمسار، إن كان له سمسارا بأجرة فيبطل البيع، وإن كان ما له سمسار بغير أجرة محتسب لا يبطل. هذا نظر أن المتلقي محتسب لا يبيع حاضر لباد أن هذا محتسب وناصح، إذا كان سمسار فهو يبحث عن حظ نفسه و والمصرات النص فيها واضح، إن شاء أمسكها إن شاء أمسكها وإن شاء ردعه مع صاع. بقية المسائل هي اللي يمكن أن يكون فيها شيء من إما أن تعطى حكم واحد هو البطلان كما هو مقتضى النهي عند جمع من العلم وأنه يقتضي الفساد والمعروف عند الظاهرية وقول عند الحنابلة، بعض الحنابلة يقول بهذا، وإما أن يقال أن النهي عاد إلى أمن الخارج فالبيع صحيح نعم مع الإثم. هنا يقول وأجاز أبو حنيفة، قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور، يعني نظير ما يقال عنهم في مسألة التحليل، قالوا هذا محتسب مع أن النص صحيح، النص صحيح في الوعيد في من حلل امرأة لزوجها لمطلقها ثلاثا بمجرد أو لمجرد التحليل لا نكاح رغبة. فهناك مسائل يجنح إليها الحنفية إما متأولين للنصوص أو لأنها لم تثبت عندهم أو لأنها لم تبلغهم. هنا يقول أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين، ثم اختلفوا قال الشافعي من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار، من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار. وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قلت هو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فمن اشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر، إذا علم السعر ولو لم يقدم السوق. الآن سهل، هو في خيمته في البادية يتصل عليه أحد بالجوال يقول ترى سلعة بيعت بكذا ويتستحق كذا، يعني إذا علم السعر هذا هو المقصود. وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن وجهان، أصحهما الأول وفي قال الحنابلة، وهذا فيما إذا ندم على بيع سلعته ولو بيعت بسعرها ما حصل عليه غبن وندم عليها، هل له أن يرد البيع بمجرد الحديث لأن النهي ورد عنه، أو لا يرده إلا إذا تضرر؟ وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن وجهان، أصحهما الأول وبه قال الحنابلة. وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته من يخدعه، كان لإزالة الضرر عنه وقد بيعت بسعرها، هل في ضرر عليه؟ ما في ضرر عليه، لا. هو إذا قيل أن النهي لأجل منفعة البائع ما قرر الآن. وهل وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه، قال ابن المنذر وحمله ومالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، لذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق، أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. فالملاحظ هو مصلحة ومنفعة البائع. واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب، وسيأتي الكلام على ذلك. وذكر المصنف أربعة أحاديث، نعم،
الذين
نعم جعلوا النهي مقتضي للفساد، جعلوا النهي مقتضي للفساد، ومثل هذا القول لا يجري على القواعد التي قررها أهل العلم في أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر، لأنه يبطل ببطلانه، يبطل ببطلانه كأنه بطل من أصله. ان البيع مردود، شوف
قال انه قال مردود
باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود. يعني مردود الى مشيئته ما يسمى ان بيعه مردود مجمله. ثبتوا ها لا ما يلزم شهادته مردودة ووجوده مثل عدم الفاسق، وبيعه مردود، بيع المتلقي مردود في حال التلقي مردود، هذا كلام البخاري، وكأنه نظر إلى أن النهي عائد إلى ذات التصرف. وعلى كل حال مثل ما سمعنا أقوال أهل العلم، وننظر في بقية الكلام لأن البخاري أطال في هذا، ذكر عدة أبواب في التلقي، وقد ذكر المصنف في باب أربعة أحاديث، أوله حديث أبي هريرة قوله حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي قوله عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري قوله عن التلقي ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيدا، قريبا أم بعيدا، يعني الذي يتلقى الركبان قبل دخول البلد وفي أثناء قبل وصوله إلى السوق وفي طريق خرس قبل ما يلف على المعارض، قريب ولا بعيد؟ وهو من حيث المعنى والنظر يختلف ولا ما يختلف؟ ها كيف كيف ما وصل خبر إلا الآن، يبي قبل ما يلف على المعارض بيمسك يعني تفريط من البائع، تفريط من البائع، ولا ما بقى عليه شيء ويصل. ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيدا، سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا، وسيأتي البحث فيه. ثانية حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى قوله سألت ابن عباس هكذا رواه مختصرا، وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث، فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر في أولي لا تلقوا الركبان، وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر، والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة، وقول لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب، لأنه قد يكون لو كان مشاة، قد يقول قائل لو كان مشاة يجوز تلقاه؟ نعم
لا
نعم. خرج مخرج الغالب، فإن في أن من يجلب الطعام يكون عددا، لو ركب واحد نعم عددا ركبانا ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم. قوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم، ويفهم منه اشتراط قصد التلقي قصد ذلك بالتلقي. فلو تلقى الركبان أحد للسلام سلام عليهم أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ خرج للسلام نعم، وما خرج التلقي ولا خرج للبيع، لكن هو خرج يسلم عليهم استقبلهم فوجد معهم سلعة باع اشتراها، أو خرج للفرجة، لأنهم قوم جاءوا من بلد آخر، عاداتهم وأعرافهم وألبستهم تشد الناظر، هذا يشد بعض الناس ويجعله يخرج لينظر أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم. أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم، هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصح عند الشافعية، لأنه لا يختلف باختلاف القصد. أنت خرجت واشتريت في مكان ليس محل الشراء، يحصل فيه الغبن غالبا، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصح عند الشافعية. وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، يعني لو أن جالبا في طريقه رأى رجلا خرج للنزهة أو لفرجة وقال له تعال عندي سلعة، أنا ما أدخل، ما لازم أدخل زحمات الرياض ولا علي وقت طويل، ولا أو يمكن ما أدرك السوق، أنا لا يمكن أجلس إلى الغد، فهو الذي طلب منه أن يبيع عليه. شرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، ولو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي. وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد، أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول، أنتم الحين تبدأ تدخلون وقدامكم 100 إشارة وزحمات، وتصرفون من الوقت والجهد والمال أكثر مما يطيح لكم، لا ويمكن بعد مخالفة مرورية ولا ساهر ولا شيء، تمنون أنهم ما جلبوا. نعم، في مؤونة الحقيقة، لا سيما حياتنا اليوم مكلفة، حياة اليوم مكلفة، كثير من الناس يترك بعض مصالحه من أجل هذا. وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لما وقعت له ولو لم يكن هناك تلقي. لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار، وإنما يثبت للخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدما، وعلى هذا فالبيع صحيح، ويبقى أنه إذا وجد غبن يثبت الخيار للبائع وإلا فلا. طيب وجد غبن على المشتري، خرج وتلقى وخالف وارتكب الإثم، نعم، ثم اشترى ورجع على السوق لهم غبون، يثبت الخيار ولا لا؟
ظاهره أن الخيار للبائع
يثبت ولا ما يثبت؟
ظاهر أن الخيار للبائع يشاء.
رجل سمع النهي عن تلقي الركبان وتعمد مخالفة النهي وخرج إلى الركبان واشترى منهم ورجع للسوق إلى والله بدل ما هي بألف اشتريها بألف ما تجيب ولا 700 ولا 600.
هل يكافأ على المعصية؟ أحسن الله إليك، هل يكافأ؟
هل يعان على معصيته؟ يعني نظير الذي يترخص في سفر المعصية، يعني يمكن أن يقال هذا عقوبة له، يمكن أن يعاقب بإمضاء البيع عليه، ما يمكن يصير؟ ممكن. والله اللي يظهر منه ما يعان، خرج يعاقب بمثل هذا بإبطال حقه في الخيار. وثالثه حديث ابن مسعود وقد مضى الكلام فيه، وقد مضى الكلام عليه في المصرات، والغرض من هنا قوله ونهى عن تلقي البيوع، فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايع. رابع حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، فدلت الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق أدري والله كان لا يتلقى حتى يدخل السوق. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق بن منذر وغيره. صرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا. وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي. قوله ولا تلقوا السلع بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي تتلقوا، فحذفت إحدى التاءين. ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وظاهر إطلاق الشافعية. وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا، فقيل ميل وقيل فرسخان وقيل يومان وقيل مسافة القصر وهو قول الثوري، وأما ابتداؤها فسيأتي البحث في الباب الذي بعده.
أحسن الله إليك.
ثم قال رحمه الله:
قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ألا تؤيد القول ببطلان البيع؟ أحسن الله إليك.
من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب
بحرمانه.
هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، لكن هل هي كلية ولا أغلبية؟
لا شك أنها أغلبية،
لأنه جاءت إشارات تدل على مسألة الخيار في نظائر لهذه المسألة، تثبت الخيار في نظائر لهذه المسألة. باب منتهى التلقي. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى يبلغ به السوق، سوق الطعام. قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. يعني هذا الطعام لا يباع في مكانه حتى ينقل، والآن الموجود في الأسواق يؤتى بالسيارة محملة بالتمر فتباع، يحرج عليها وتباع، ثم المشتري يبيعها في مكانه بمكسب، صندوق مكسب ريال مثلا يبيع. هذا النهي نص فيه، لسيما الطعام، مع أنه جاء النهي عن أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والتساهل في مثل هذا الذين جعلوا العد قبض المعدود بعده جر إلى ما يشبه الربا، دراهم بدراهم بينهما خيط رقيق، سلع موجودة في محلات عند أناس من 10 سنين 20 سنة ما غيرت، بعضها معفن وبعضها مسوس وبعضها محترق، المقصود أنها كثير منها تالف. يجي الزبون يعد 1 2 3 كياس رز ولا طياق خام ولا شيء ويقول خلاص قبض، ثم تباع على صاحب المحل، يعني هو غير البائع الأول، يعني مسألة تورقي، تباع على طرف ثالث لصاحب المحل تعود إليه، وهكذا سنين. هذا الذي جر إليه إيش؟ التساهل القبض، التساهل بالقبض. والمذهب فيه تنفيس لمثل هؤلاء. نعم. على كل حال أصل مسألة التورق إجازتها خلاف الأصل، لأن ما في حل لمشاكل الناس إلا هي، حينما أجازها عامة أهل العلم يعرفون أن اللي جاي ما يبي سلعة يبي دراهم، لكن بدلا من يقال خذ ربا دراهم بدراهم يقال له اشتر سلعة وبعها أنت على نظرك بشروطها المعتبرة عند أهل العلم. لكن الناس أخذوا أصل المسألة نعم وطبقوها على مرادهم، وبعض الأقوال لأهل العلم ساعدتهم، يقول المعدود يكفي بعده، يكفي عده. أنت اشتريت من فلان سلعة بثمن مؤجل مرتفع وراح وقبضك إياه بعدها كما يقول بعض الفقهاء، نعم، ثم بعتها أنت على طرف ثالث اللي صاحب المحل ورجعت إليه، ثم باعها على تاجر ثاني ودينها ثم رجعها إليه. وهذه معاملة سائدة في كثير من البلدان ومن غير نكير، لأن بعض المذاهب يؤيد مثل هذا الفعل، وبعض المشايخ اللي يفتون يؤيدون مثل هذا.
لكن أحسن الله إليك، الآن في البنوك لا في عد ولا نظر.
لا أنا أقصد التجار اللي في الأسواق،
عملية التورق الموجودة الآن في البنوك.
البنوك يقولون وكلنا، ولهم ثقات توكلهم.
شيخ سألني بالأمس واحد يقول جاء البنك ليقترض منه عملية تورق، وقال عنده إجازة من الهيئة الشرعية، البضاعة التي وقع عليها البيع في بلد آخر خارج المملكة،
يبيعون حديد باليابان ولا خشب بالصين ولا بالبرازيل، ووكلنا نقبض لك ووكلنا نبيعك، هذا الكلام كله تلاعب، هذا كله تلاعب. وأصل مسألة التورق فيها ضعف، وتزداد ضعفا بهذه التصرفات. الطعام أمره أشد، الطعام أمره أشد. وهنا قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. قولوه باب عندك شيء؟ استأجرها، لكن المشتري الثاني ينقله إلى محل ثاني. ما يكفي المقصود، ما هو الشاحنة الوسيلة نقل، ما هي المقصودة، المقصود أن المكان الذي بيع فيه ينقله إلى مكان آخر.
لو نزلها من الشاحنة جنب
أو ينزلها في مكان ثاني، ما هو بنفس المكان،
ما هو بنفس المكان.
وإلا في الأصل، يعني لو أردنا أن ندقق، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم إلى مكان تملكه.
لكن بالسوق صلى الله عليك ما يكون يملك شيء، يعني بساحة البيع لا ليس ملك أحد،
ما حتى ينقله. نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. ينقل. قوله باب منتهى التلقي أي وابتدائه. وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب، وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق أخذا من قول الصحابي أنهم كانوا يبتاعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقله، ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق، فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز. فإن خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي. وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلبوا الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر. والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق. وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. قال أبو عبد الله والمصنف قوله هذا في أعلى السوق، أي حديث جويري عن نافع بلفظ كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام الحديث. قال البخاري وبينه حديث عبيد الله بن عمر عن نافع أي حيث قال كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثله. وراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر كنا نتلقى الركبان، وهذا تقدم نسبته إلى الحنفية، كنا نتلقى الركبان ولا دلالة فيه، لأن معناه أنهم كانوا يتلقونه في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله لو تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، فدل على أن التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق، والحديث يفسر بعضه بعضا. ودع الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه، قال فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر، وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل، ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري والله أعلم. تنبيه: وقع قول البخاري هذا في أعلى السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية أبي ذر، ووقع في رواية غيره عقب حديث جويري وهو الصواب.
أحسن الله إليك. النهي عن التلقي هل هو خاص بما يحتاج إليه الناس ولا في كل شيء؟
الحديث عام
في كل شيء.
الحديث عام. نعم. طيب. معروف، معروف هذا عند أهل العلم، هذا معروف ومطروق، يتفقون يكادون يتفقون، وبعضهم ينقل الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونجد في بعض تصرفات أهل العلم التعويل على السبب وقصر العام على سببه. لماذا؟ لأن عمومه معارض بخصوص أصرح منه، عمومه معارض بخصوص، وحينئذ يقدم الخاص على العام، فهو يلجأ إلى الخاص خصوص السبب لأن العموم معارض، لأن العموم معارض. ذكرنا مثال رددناه مرارا كل الأخوان حفظوه، حديث صلي قائما فإن لم تستطع بقاعدة فإن لم تستطع على جنب، خذ منه أهل العلم أن صلاة الفريضة لا تصح إلا من قيام مع القدرة، لا تصح إلا من قيام، والقيام مع القدرة أول أركان الصلاة، أول أركان الصلاة القيام مع القدرة، وهذا في الفريضة بالنسبة للقادر. طيب، ماذا عن المتطوع القادر؟ صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة، ما الذي أخرج المتطوع القادم من حديث عمران بن حسين صلي قائما؟ الحديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، نظرنا في سببه، وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فرأهم يصلون من قعود، فقال صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة من على النصف من أجل صلاة القائم، حمل أو قصر على سببه، سببه يدل على أنه نفل، ما يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعد جاء، دل على أنه نافل. الأمر الثاني دل على أنهم يطيقون القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، وأما من يصلي قاعدا في النافلة ولا يستطيع القيام أجره كامل، فقصر الحديث على سببه لأنه معارض بحديث عمران بن حسين. مثل هذه التصرفات موجودة في كلام أهل العلم ولها نظائر، فالذي يكادون يتفقون عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا في الأصل، لكن إذا عورض العموم بخصوص قدم الخصوص عليه. وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، لأنه إعانة له على الإثم والعدوان، والله جل وعلا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. أيضا مسألة بيع السلاح في الفتنة، بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، لأنه أيضا تعاون على الإثم والعدوان. يذكر عن سفيان أنه سئل عنه فقال هو مالك بعه بمن شئت، لو واحد طلعوه للإنسان عندكم جهاز لأن أذكر أنه في البخاري هو مالك بيعه ممن شئت، لكن مهما كان القائل به معروف أن الشريعة لا تأتي بمثله. مكان ما يمكن إلقاء مثل هذا الكلام على عواهن يتلقفه من يتلقفه ويبوء بإثمه، لكن لعله لا يثبت عنه. جاء في الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، فكيف من يسر له أمر الآلة التي تقتل به؟ لقيت شيء يا أبو عبد الله؟ ها؟ بيعه ممن شئت، هذا اللي نحفظ. ها تلقاه لنا فهد؟ ها ايه ما صارت فتنة، اذا ترجح الامر صارت فتنة. اذا ترجح جانب المصيب الذي يجب إعانته على الباغي عليه ما صارت فتنة إذا تبين الوجه. ها؟ السلاح
حرام ولا حلال؟
شو؟
أنت السلاح اللي أنا بعته، هل أنا ولا أني أعتني فقط والمال حلال؟
هذا الاسم شيء مفروغ منه، لأنك أعنت على قتل مسلم، ومعلوم ان المساله تنظير ترى الان، ما بعد اقول مساله تنظير، مساله بحث. نعم، بيع السلاح في الفتنه حرام. لا، وانت تعرف انه بيتخذ خمر. ايه بيع العصير من اتخذ خمرا، فرق بين أن يكون المتخذ مسلم أو ممن يتدين بإباحته كالنصراني ونحوه. ايش قال؟ ايوه يعني ما يتحدد استعماله في المحرم. ها؟ لأنه قد يتخذ خمر ثم يتخلل بنفسه. لا هذه وسائل يعني
لعل محمول على مذهب الحنفية في جواز بيع الخمر ممن يتدين ب
يعني بيع الخمر على الذمي. بيع الخمر على الذمي عندهم يجوز،
لعل يحمل
عرب. على كل حال، المحرم لا يجوز التعاون على تداوله. قال: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد. نهى عن بيع وشرط، وقال: ولا شرطان في بيع. جاء النهي عن الشرط الواحد، وجاء النهي عن الشرطين، وجاء ما يدل على جواز الشرط في البيع. عندنا شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هذه مفروغة، مفروغ منها السبعة، وأنه لا بد من توافرها ليصح العقد، وليس البحث فيها، لكن كلام في الشروط في البيع. ما المراد بالشرط المنهي عنه، ولما المراد بالشرطين؟ المصنف مال إلى أن البيع لا يبطل إلا بشرطين، ولا يبطل بشرط واحد. و النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى الجمل من جابر، اشترط جابر حملانه إلى المدينة أن يحمله إلى المدينة، يركبه إلى المدينة، هذا شرط، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فماذا عن نهى عن بيع وشرط؟ هل يتناول مثل هذا الشرط أو يحمل على شرط كما قال بعضهم ينافي مقتضى العقد؟ ينافي مقتضى العقد، لو قال أبيعك هذا الجمل على أن لا تستعمله أو على أن توقفه، هذا ينافي مقتضى العقد، أو على أن تتصدق بلحمه على كذا يشترط عليه، هذا ينافي مقتضى العقد. نعم. والشرطان يبطل البيع إذا كان فيه شرطان. طيب اشترى الحطب، وقال احمله إلى البيت وكسره، اشترط عليه أن يحمله وأن يكسره. اشترى الثوب واشترط عليه أن يفصله وأن يخيطه، ها؟ شرطان في بيع، هذا شرطان في بيع. خلنا نطلعه من النهي، كيف نطلعه من النهي؟ ها. وطيب ثلاث شروط، أربعة شروط، وعلى ما يحمل شرطان في بيع؟ شرطان في بيع، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا، هذا أيضا شرط. ها؟ بيع وصرف. وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، على أن يكون الدينار بكذا درهم، اشترط عليه لا يزيد ولا ينقص. نعم. ما هو بحديث أثر؟ إيه؟ هاي الكراهة هذه معروفة، كل العلماء على هذا، لكن الإشكال فيما ينسب إلى سفيان، أنه مالك بيعه ممن شئت، هذا الإشكال هذا اللي نبحث عنه. وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا، يعني هل من أهل العلم من يبطل مثل اشتراط حمل الحطب وتكسيره؟ ها؟ على عالم بناء على هذا، بناء على النهي عن الشرطين، لكن بناء على شرط واحد، تشتري منه الحطب وتشترط عليه أن يحمله إلى بيتك، شرط واحد. ها؟ أيوة. شرط واحد. ويعارضه حديث جابر، ولذلك قال المؤلف يبطل البيع إذا كان فيه شرطان مباحان، مثل الخياطة والتفصيل، ومثل الحمل والتكسير بالنسبة للحطب. هو في مصلحة المتعاقدين كلهم مستفيد، ولا في معارضة لأصل العقد ولا لمقتضاه، لكن على ماذا يحمل البيع الذي فيه شرطين؟ ها؟ قالوا بيع العين من صوره، وما ذكره المؤلف من صورها أيضا. وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، لكن من غير مشارطة، من غير مشارطة يجوز، لأنه إذا باع عليه السلعة بالدراهم واستوفى القيمة بالدنانير لا بأس على أن لا يفترق وبينهما شيء. والحديث في سنن أبي داود، ومنهم من غمزه ترى ما يسلم بعد من أهل العلم من تكلم فيه الحديث. كنا نبتاع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال لا بأس إذا لم تفترق وبينكما شيء. البلو السبل، وين أبو عبد الله؟ السبل وراك أبو عبد الله، وين السبل السلام؟ الثالث مهم موجود، لا تلقاه يمين ولا يسار، تلقاه يمين ولا يسار، ولا منقول الدرج الثاني ولا شو عندك؟ لا ما هو بذا، تحته سنت. المسألة السابقة عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه مما يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بن زياد: حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمر فقد تقحم النار على بصيرة. والحديث دليل على تحريم بيع العنب من يتخذ خمرا لوعيد البائع بالنار، وهو مع القصد محرم إجماعا، وأما مع عدم القصد فقال الهدوية: يجوز البيع مع الكراهة، ويؤول ذلك بأن ذلك في الشك أو مع الشك في جعله خمرا، وأما إذا علم فهو محرم، ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية، ما لا يفعل إلا المعصية كالمزامير والطنابير ونحوها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا. وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز. كيف؟ قول: فإنه لا يجوز. وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون به على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه، ها؟
يعني مبادلة
بسلاح أنكى، بسلاح أنكى منه. شو هذا ايه؟ ابن حجر يحسنه، رواه الطبراني بإسناد الحسن، والمعنى صحيح، المنع منه صحيح. يعني هل مثل هذا يحتاج الى حديث؟ افترض المسألة ما فيها نص، تعرف ان هذا بيتخذ الخمر، اليس هذا هو التعاون على اثم العدوان؟ لو المسألة تنجر إلى معاملات كثيرة لا تنتهي. جاء شخص استأجر منك محل ويبيع فيه محرمات، نفس الشيء، تعاون على إثم العدوان، يبي يستأجر منك بيت ويبي يزاوي فيه محرم أو يخفي شيء محرم أو يؤوي فيه محرم، أمور لا تتناهى، ومردها كلها إلى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توسع بعض من يفتي ويقول إذا كانت العين متعددة الأغراض والمنافع أنت ما عليك لك أجرتك وعليه إثمه، لكن هذا توسع غير مرضي.
إيه؟
مسألة الحكاية تحتاج إلى إثبات، مسألة تحتاج إلى إثبات. إيه لابد من صحة سند القول وثبوته عنهم. ثم نرجع إلى أصل المسألة، الضرر المرتب على ذلك الراجح أو مرجوح، مسألة في تحكيم قواعد الشريعة. موجود من حديث البلوغ لكن ما وجدناه في حد يحفظ البلوغ. شوفنا الحديث كنا نبتاع الإبل بالدراهم ونستوفي الدنانير، قال لا بأس إذا لم تفترقا وبينكم شيء. هذا البيوع موجود. تأكد
عليك.
وين حنا 75؟ ما رقم هذا؟ ايه السبل هذا؟
لا
ها؟ قرني ياه فاتر قال رحمه الله عنه عن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. قال: آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ودليل على أنه يجوز أن يقبض عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب، لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري في ذمته دنانير وهي الثمن، ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس. وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق، ولفظه كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع الدراهم وأخذ الدنانير. ثم وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وفي دليل على أن النقدين جميعا غير حاضرين، والحاضر أحدهما. فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعل ذلك فحقه ألا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في ذمته، فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها، ولا العكس، لأن ذلك من باب الصرف، والشرط فيه ألا يفترقا وبينهما شيء. وأما قوله في رواية أبي داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط، وإن كان أمرا أغلبيا في الواقع يدل على ذلك قوله: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن بسعر يومها ولو اختلفت عن سعرها في وقت العقد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه أي الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه يعني الذي أخرجه الحاكم أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، قد رواه جماعة واستغربه النووي. والحديث اشتمل على أربع صور: نهى عن بيع، نهى عن بيع على صفتها الأولى سلف وبيع، وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها. الأولى سلف وبيع، وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز ويحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. سلف وبيع، يقترض منه من أجل أن يشتري منه. والثانية شرطان في بيع، اختلف في تفسيرهما، فقيله أن يقول: بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة، ويفترقان من غير أن يجزم بأحدهما، يفترقان من غير أن يجزم بأحدهما. بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة. وقيل هو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهب، يعني مخالف مقتضى العقد. وقيل هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا. وذكره في شرح نقلا عن الغيث: في النهاية لا يحل سلف وبيع، ومثل أن يقول: بعتك هذا العبد ألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا، لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن، ليحابيه في الثمن فيدخل حد الجهالة، ولأن كل قرض جرى بمنفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطا ولا يصح. وقوله: ولا شرطان في بيع، فسره في النهاية بأنه كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وكالبيعتين في بيع. والثالث قول: ولا ربح ما لم يضمن إلى آخره.